صحيح أجمعين ولا. قبل البدء في كتاب الصيام الذي رتبه الإخوان جزاهم الله خيرا في هذا المسجد المبارك، أحب أن أذكر نفسي وإياكم بأمر مهم متعلق بالاعتقاد، وهو أن ندرك أن هذه الرياح سواء كانت لواقح أو كانت بوارح أو كانت سوارح أيا كان نوعها، وهذا الغبار إنما هو بأمر الكبير المتعال سبحانه وتعالى، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، ولا يجري شيء في الكون إلا بأمره، وما تغير الأحوال إلا ليتذكر الإنسان أنه ضعيف وأنه عبد لا يستطيع أن يتصرف في أمور الكون، بل لا يستطيع أن يتصرف في أمور نفسه إلا بحول الله وقوته. ونتذكر جميعا أن الله جل وعلا سخر الريح لنبي الله سليمان وجعله عذابا على أقوام، فأرسل الله على عاد الريح الصرصر العاتية والريح العقيم، وجعله نعمة على آخرين، وهذه الدنيا هكذا تقلب أحوالها، فأناس يتمنون رؤية الشمس للغيوم والأمطار والثلوج الدائمة عندهم، وأناس يتمنون الصحو، وأناس يتمنون النضارة والخضارة، وما أمنيات الناس بكاملة في الدنيا، الكمال ليس في دار الزوال، الكمال ليس في دار الزوال، وإنما الكمال في دار القرار. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الريح، وأخبر أنه يأتي بالخير وبالشر كما في حديث ابن عمر عند أبي داود، وأنها مأمورة، وأن سب الريح سب لمرسله، وهذا أمر خطير قد يكون نقضا للإيمان أو نقصا للتوحيد، فليحذر العبد من هذا. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم إني أسألك خير هذه الريح وخير ما أرسلت له وخير ما جاء به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيه وشر ما أرسلت له. وأحاديث كثيرة في هذا المعنى، وهذا أوان الاتعاظ والاعتبار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. قل: أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء من؟ لا أحد. لو أن هذا الغبار دام علينا أياما وأسابيع وشهور من يستطيع أن يزيله؟ لو اجتمع الإنس والجن على إزالته ما قدر، وهو جند من جند الله. فلنتعظ ولنعتبر ولنتذكر، ومن كان مقصرا فليتب إلى الله، ومن كان تائبا فليزدد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن لا يؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا، وأن يعاملنا بفضله وكرمه وجوده، وأن يجعل هذه الرياح خيرا على ديارنا وعلى ديار المسلمين، وبركة علينا وعلى ديار المسلمين. ونبدأ على بركة الله في كتاب الصيام، ونسأل الله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخنا ولمؤمنات رب العالمين. كتاب الصيام. لما قرأ الملك رحمه الله من كتاب الزكاة التي هي ركن سبحانه من أركان الإسلام انتقل إلى ركن ثالث وهو الصيام،
وإذا كان الصيام هو الركن الثالث أو الرابع من أركان الإسلام، فالواجب على المسلم أن يتعلم أحكام، وأن لا يدخل عليه شهر الصوم إلا وقد علم أحكامه وما يتعلق به، وهذا أمر واجب، ولهذا لا يعذر فيه بالجهل. فلا يأتي إنسان يقول أنا أكلت ما كنت أعلم أن الأكل ليس بمفطر، ولا يأتي أحد ويقول والله أنا سببت وشاتمت وما كنت أعلم أن هذا لا يجوز في حال الصوم. نعم.
فإن صوم شهر رمضان وحفظ الإسلام والصيام في وقت الإسلام يقال الساك يعني كلام صائم، وقال تعالى عن مريم فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، وكذلك ينسب عن بشر يقال له صائم، كما قال الشاعر خير صيام واخرى غير صائما تحت العيال واخرى تعلم نجوما، فخير الصيام يعني واقفه عن العدو،
يعني أن الصيام في اللغة معناه مطلق الإمساك أيا كان الإمساك، سواء كان عن الكلام أو عن الطعام أو عن الشراب أو عن المحادثة أو عن المجالسة. نعم. وأما في الشرع نعم.
وأما في الشرع الصيام هو الإمساك عن الأكل والشرب وزاد المغرات بنية من روح الميت إلى غروب الشمس،
ومحل النية القلب كما سيأتي. نعم.
وهو ينقسم الى قسمين، صوم الواجب وصيام شهر رمضان وصوم الكفاره وصوم الندب.
اذا الصيام الصوم الواجب ثلاثه اقسام، الاول صوم شهر رمضان، والثاني صوم الكفارات ككفاره اليمين، كفاره الظهار، كفاره القتل ونحو ذلك، وصوم النذر وهو أن ينذر الإنسان على نفسه صوم، كان يقول لله علي أن أصوم الأيام البيض ويصبح واجبا. وهو هناك نوع رابع وإن لم يذكره الشيخ، وهو من جنس الواجب قطعا، وهو القضاء، صوم القضاء من جنس الواجب. نعم.
وصيام المستحب وصيام يوم الخميس والاثنين من كل أسبوع وثلاثة أيام من كل شهر
وصوم التطوع منقسم إلى قسمين، قسم متعلق بالفرض كراتبة الصلاة قبل الفرض وبعده كصوم شعبان وستة من شوال، وقسم آخر متعلق بفضائل الأيام والشهور، فضائل الأيام كصوم يوم عرفة وصوم عاشوراء والاثنين والخميس والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وصوم الشهور كعشر ذي الحجة وشهر الله المحرم.
وصيام الشهر الذي هو ترك شهوات من المآكل والمشارب والاستمتاع بالزوجات وغير ذلك، فيه امتحان من العبد
في
يتغلب الإنسان على
شهواته وعلى نفسه أمراض السوء. إذن الصوم مدرسة يتعلم الإنسان ويتدرب كيف يرغم نفسه، كيف يلجمها، كيف يدربها، كيف يقودها، فيكون هو القائد لها ولا يجعلها قائدا ولا يجعلها قائدا. نعم.
فإنه يدرك أحب شيء إليه وربما يكون في أشد الحاجة إليه كالأكل والشرب والغذاء المجموع الذي يتركها هو ونفسه تحبها وتميل إليها أو تميل إليها كتبها طاعة لله سبحانه وتعالى، ولهذا قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الصوم لي وأنا أجزم به يترك شهوته وطعامه وشرابه إليه. الصائم فرحتان، فرحة عند قدره وفرحة عند لقاء ربه، ولا خوف عن الصائم رضي الله عنه من كل مسلم. فالصائم حصل على هذه الميزات، كذلك الصيام حصل على هذه الميزات المميزة للأعمال، بما ينقص به الصيام من الأسرار العظيمة التي أجلها فعلوها وأعظمها خوف الله سبحانه وتعالى.
على طول اقرأ المتن الشرح مباشرة لأن فيه المتن. تقول قال الشيخ صالح فوزان يجب صوم رمضان مباشرة.
قال الشيخ رحمه الله يجب صوم رمضان، هذا هو الصوم ما يكون من أصل الشرع، ليس هناك صوم يجب من أصل الشرع إلا شهر رمضان. وذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومعنى كتب خلق،
معنى قوله بأصل الشرع يعني ابتداء فرضه الشارع، لأن هناك صوم واجب ليس بأصل الشرع وإنما بسبب المكلف، كالكفارات وجبت لما فعله المكلف، وكالنذور وجبت لما نذره المكلف. نعم.
ثم قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وصيام شهر رمضان واجب على كل مسلم بارئ عقل، وذلك لله جل وعلا صيام هذا الشهر. فمن ليس عنده مال وصيام فانه يجب عليه صيام شهر رمضان على، ومن كان عنده مانع وصيام بمرض او سفر او طيبات من الاعمال التي تبيح الفطر فانه يصوم من ايام اخرى لن يقضي الايام التي افطرها من رمضان من ايام اخرى. برؤية الله يجب صوم رمضان احدى غيره، اما برؤية الله قال الله عز وجل يسالونك عن الايه كل ما رايت الناس والحج، فجعل الله الأهلة مواقيت العبادات ومنها صيام رمضان، فإذا رؤي الهلال بأن رآه واحد ثقة من المسلمين وجب على جميع الصوم، لقوله صلى الله عليه وسلم صوم لرؤيته وأفطر وفطور لرؤيته، فيجب الصيام لرؤية الهلال.
يجب الصيام برؤية الهلال إذا كان من جمع فهذا بالإجماع، إذا كانت الرؤية من جمع فهذا بالإجماع، لكن إذا أمر به ولي الأمر. وأما إذا رأى الهلال شخصان فهذا قول جماهير العلماء، وإذا رأى الهلال شخص واحد فالمذهب عند الحنابلة وهو الراجح أنه يجب على ولي الأمر إذا وثق برؤيته أن يأخذ بقوله ويأمر الناس بالصيام. نعم.
الأمر الثاني إكمال شعبان 30 يوما لقوله صلى الله عليه وسلم فإن أغمى عليكم فأقولها،
وهذا بالإجماع أن شهر شعبان إذا كمل 30 أو أكمل وصار 30 فإنه يجب صوم اليوم الذي بعد 30. نعم.
ومعنى أغمى عليكم يعني أن يولد إلى نسب الغية والقرب، فإن المسلمين يكونون شعبان 30 يوما مما جاء في رواية الأخرى فيضم عليهم فأكلوا شعبان 30 يوما، هذا هو القول الثاني. ولا يجوز الصيام بناء على حساب الفلكي، لأن هذا شيء لم يشرعه الله ولا لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم علق صيام الرؤية فقال صوموا برؤيته وافطروا برؤيته، فلا يجوز الصيام إلا بحق الرجل إما برؤية الهلال كما هنا وإما بإكمال شعبان 30 يوما لقوله صلى الله عليه وسلم فإن هم عليهم فأخذوهم له. والحساب الفلكي لا يجوز أن يعلق بالصيام لأنه عمل مشرك يخطئ ويصيب ولا يصيب وقوعا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرنا بالصيام بناء على الحساب الفلكي وإنما أمر بالصيام بناء على رؤية الهلال. والرؤية سواء كانت بعين مجرد أو بواسطة فإن هذا لا يمكن حكمها على الرؤية، فإنها صارت رؤيته رؤية بواسطة، ولا مانع من استعمال الآلات المذكرة والمراصد لرؤية الهلال، ولكن اتخاذ هذا ليس بواجب.
يعني الشارع الحكيم علق الأمر بالرؤية لأنها الميسور، وأما الحسابات الفلكية فأولا لا يتقنها كل أحد، ثم هي متعلقة على الحسابات قد يكون فيها شيء من الخطأ، وأما الرؤية وإن كان قد يتعلق به خطأ لكن الخطأ في رؤية الهلال أقل من الخطأ في الحسابات الفلكية، ولهذا لم يجعل الشارع الأحكام متعلقا بالعام الميلادي أو الشمسي. لماذا لم يعلق الأحكام بالشمسي؟ لأنها مبنية على حسابات فلكية، بخلاف العام الهجري أو السنة الهجرية لأنها هلالية فهي متعلقة بالرؤية.
نعم. سبق أن الصيام بالليل رؤية الهلال، فإذا رؤية الهلال وجب الصوم، هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. فإذا لم يكن الهلال ليلة الثلاثين من شعبان وليس هنالك ما يمنع من الرؤية، لأن الجو صاف ليس فيه سحاب ولا أقل ولا فيه شيء يمنع من الرؤية، فلا خلاف أنهم يصبحون مسلمين ولا يصومون يوم الثلاثين من شعبان.
وهذا بالإجماع، وهذا بالإجماع أن ليلة الثلاثين إذا كان صحوة يعني من بعد صلاة العصر إلى أذان العشاء الجو صحو ولم يرى أحد الهلال أنه يجب على الجميع أن يفطروا. نعم.
لأن فدل على أن أما إذا لم يرد إلى ليلة الثلاثين بسبب الحاجة التي حجبه من غيم أو مغيم، هذا رجع
لا. القتر هو الغبار، القتر الغبار والدخان يقال له القتر. نعم.
ويسمى يوم الشهر لأن هذا اليوم يعتبر أنه ليلة شعبان، يعتبر أنه من رمضان وأن الهلال قد طار، ولكنه لم يراسى في الحاجة التي حاله منه. وجمهور أهل العلم على أنهم مسلمون مسلمين لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإنهم عليه فهم لا.
جمهور أهل العلم رواية عن الإمام أحمد وهو المذهب عند الشافعية والمالكية والحنابلة. لا. في رواية
عند شعبان 30 يوما، فرواية أهلهم عند شعبان 30 يوما مفسر
واليوم الذي يشك فيه هو اليوم المختلف فيه، وإلا لماذا نشك فيه؟ لولا وجود الاختلاف لماذا نشك فيه؟ فإن قال قوم غم علينا نصوم، قال آخرون لا نصوم حتى نكمل العدة 30، إذن هذا هو يوم الشك، فينطبق عليه حديث عمار. وحديث عمار واضح، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم اليوم الذي يشك فيه. لا يمكن أن يكون المراد بصوم اليوم الذي يشك فيه ويوم 30 مع الصحة، لا يمكن أن يكون هذا المراد، لأن هذا بلا خلاف أنه تتمة شعبان. نعم.
وصاحب المذهب ليل صوم، وذكر طائفة من أهل العلم أنه ليل صوم يوم الشك وهو الذي يصاب يوم 30 من شعبان، ويقول دون رؤية الهلال حال من غيب النظر وصيامه
فيصام
فيصام. وهذا ظاهر المذهب الإمام أحمد وعليه جماعة من أهل العلم
من الحنابلة. وهناك أي ولكن وهو تحريم صوم يوم الشك، وهو رواية عن الإمام أحمد. نعم.
ورؤية الهلال تدوم عند غروب الشمس، وإن رؤية نهارا وإذا رؤية الهلال إنها بعد الزوال فإنها تكون ليلة مظلمة، لأن رؤيته بعد الزوال علامة على أنه ليلة مظلمة وأن الشمس ستسبق الغروب، وأما إذا رؤية بعد الزوال فإنه يكون ليلة مظلمة.
يعني هذه المسألة، لو أن الناس في يوم 30 رأوا الهلال في النهار بسبب أن الشمس صار عليه مثلا خسوف أو صار عليه غيم شديد في جهة المشرق، فرأى الناس الهلال ضحا في جهة المغرب أو عصرا في جهة المغرب، فهل نعتبر الآن رؤية الهلال بحسب الرؤية الآن، هل نعتبره من الليلة السابقة اللي هو تتم 30، أو نعتبره لليلة القادمة فتكون هذه أول ليلة من ليالي رمضان؟ هذه هي صورة المسألة. والصحيح ما قاله الشيخ من التفصيل: إن رؤية قبل الزوال فإنه للرؤية لليلة السابقة مكملة للثلاثين من شعبان، وإن رؤية بعد الزوال فإنه ميلاد ليلة أول ليلة من رمضان. هذا هو التفصيل. نعم. طبعا هذا لا غير ممكن في كل الأقطار، وإنما هذا ممكن في بعض الأقطار، ممكن في بعض الأقطار بحسب المطالع. طيب سؤال، هل لزم الناس الصوم لرؤية ابن عمر ولا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن الصواب أن رؤية الثقة العدل الواحد غير معتبر ما لم يعتبره الحاكم، واضح؟ حتى لا يقع الناس في البلبلة. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطر. ولهذا لا ينبغي لإنسان يفتات على ولي الأمر يقول خلاص أنا ابن عمي شاف الهلال وأنا بصوم، ما نشغل بالحاكم، ما يجوز هذا، هذا شذوذ عن الجماعة. نصوم معا ونفطر معا، فإذا رأى الثقة الهلال وقبله القاضي أو النائب عن الحاكم أو الحاكم أمره وأمر الناس، إذن يصح وإلا فلا. نعم.
وما يرحمه الله حتى لو كان هذا الواحد مغلبا لانها من المسلمين ويصدق على
ويصدق ويصدق
ويصدق على رجل واحد، رجلا كان وقتها القول صلى الله عليه وسلم صوم برؤيته وصوم برؤيته، لانه لم يحمل تعب الذي يجب الصوم برؤيته ولا نوع ولا نوع ولا نوع رأي، ولأنه صلى الله عليه وسلم أمر بالصيام كان على رجل واحد.
فإن قال قائل لكم: فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته، الرؤية مفرد مضاف وهو يعم، وأفطروا لرؤيته مفرد مضاف يعم، إذن يصح فيه شهادة الواحد والواحدة، هذا كاستدلال صحيح، هذا استدلال مستقيم، لأن المفرد إذا أضيف فإنه يعم. نعم.
قول من رحمه الله: قد صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرد لها، وإذا صاموا بناء على شهادة واحد في دخول شهر رمضان 30 يوما فلم يرد لها، فإنه نافذ في العبادة، لأن رؤية الواحد لا يعتد بها في إفضائها، لا يعتد بها يعني احتمال أن يكون هذا الواحد متوهما، بخلاف ما إذا صاموا في اثنين فأكثر أنهم 30 يوما رمضان، فإنهم يظنون أنهم صاموا رؤية اثنين فأكثر، فيبنى إمام الشرع على فريق الهجوم
وهذا كله يرفعه النزاع هذا كله يرفعه أمر ولي الأمر، أمر ولي الأمر يرفع هذا النزاع. ولهذا نص بعض الفقهاء رحمهم الله أن ولي الأمر لو أمر وأخبر الناس بدخول شهر ذي الحجة بناء على رؤية من يثق برؤيته، ثم كان هذا خطأ فوقف الناس في يوم التاسع، ثم في آخر الشهر تبين لهم أنهم وقفوا في اليوم الثاني، بالاتفاق حجهم صحيح. لماذا؟ لأن وقوفهم صار بناء على ولي الأمر يرفع النزاع. كذلك في الصوم، لو أمر ولي الأمر بالصوم ثم صار 30 ولم يروا الهلال فإنهم يفطرون، لا فرق بين 2 و3، لأن صومهم لم يكن بناء على رؤية الواحد، وإنما كان بناء على أمر الحاكم، وقد تم 30، ولا يوجد في الشارع العربي أكثر من 30، حتى لو أخطأوا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: شهر عيد لا ينقصان. نعم.
قل من الله أوصان يدي أهل غير أن أي إذا صام يوم الغي على الرواية فإذا صام يوم الشك بغض الصيام ولم يرد له في تمام 30 فإنهم يرجون اعتمادا أن صومه هو ولا كان مضطرا إلا للشهر. فيقول من رحم الله من رأى وحده خلال رمضان وورود قوله
هذا هو المذهب، لكنه مرجوح والصحيح
نعم. صحيح أنه لا يلزم الصوم لأنه واحد من المسلمين، لا يلزم الصوم إذا انفرد أو رؤيا ولم يعبد أو طاعوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صومه يوم تصومون أو صوم يوم تصومون يوم يزور الناس والفطر يوم يفطر الناس.
نعم هذا هو الصحيح، أنه لا يصوم وإنما يصوم مع المسلمين ويفطر مع المسلمين. نعم.
يقول مالك رحمه الله لا يلزم الصوم، هذا بيان شروط من الصوم. يجب الصوم شروط، الشرط الأول الإسلام، ولا يصح الصوم إلا للمسلم كسائر العبادات يشترط لها الإسلام. فلو بدأ الصوم من دون النهار وهو غير مسلم ثم أسلم إلى أثناء النهار فإنه لا يلزم لا يلزم هذا اليوم، لأنه وضع جزء من أوله وهو غير مسلم، فلا يصح منه هذا الصوم، لأن الكافر لا يصح منه عباده. لقوله تعالى:
هنا مسألة، لو صام الكافر فإنه لا ينهى، وإن لم يقبل منه بعض الكفار ربما يصوم تشبها بالمسلمين فهذا خير له من أن لا يصوم، لكن لا يقبل منه، ولهذا لن يحاسب على تركه الصوم وإنما يحاسب على تركه التوحيد. وهذا نسأل عن كثير، أن بعض البيوتات يقولون عندنا خادمة نصرانية أو بوذية أو غير ذلك وهي تصوم معنا، فهل نأمرها بالأكل أو الشرب؟ الجواب لا، دعوها لعلها أن تجد حلاوة الصوم ويكون ذلك سببا في إسلامها، ولكن يخبر أن الله لا يتقبل منها الصوم. نعم.
الشرط الثاني يكون مكلفا وهو البالغ العاقل، ان كان صغيرا لم يكبر حلما فانه لا يجب عليه صومه لانه مصدوم عن الغم، لقوله صلى الله عليه وسلم رفع الغم عن ثلاثه فبلغ منه الصغير حتى يعتني بمناطق الغم قبل التدريب.
ولكن الصغار يعلمون ويدربون، كما جاء عن عائشه وغيرها انهم كانوا يلهون اولادهم بالعهن او باللعب حتى لا يفطر، فالأولاد يصومون ما يقدرون. نعم. الذين لم يبلغوا الحلم.
وكذلك كان بالغا لكنه غير عاقل، كالمعمود بالمؤمن انه لا يلزم الصوم ما دام انه غير عاقل، كما منع لا تلزمه مسافر البلاء قوله صلى الله عليه وسلم والمجنون حتى يفيق.
لكن كذلك لو صام المجنون لا ينهى، الا اذا كان يضره، ولكن لا يقبل منه لأن العبادة لا بد لها من شرط، لا بد فيها من شرط النية، التعبد، التقرب إلى الله، الإخلاص. نعم.
الشرط الثالث قال أن يكون المكلف قادرا، يكون بذلك المسلم المكلف الذي لا يقدر على صوم إمام وما قد عمل، فإنه لا يلزم الصوم أداء، لكن إن كان يرجى زوال مانع مسافر المريض يرجى شفاءه فإنه يصوم ويقضي من أيامه، وإن كان لا يرجى سواء مانع كبير الأهل والمريض الزمن فإنه مطيع معروف يوم مسكينا، لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكينا.
وكذلك المرأة إذا كان عليها الحيض فإنه لا يجب عليها الصوم، وسيأتي بيان. نعم.
يقول مالك رحمه الله: إذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوده. إذا تأخر خبره بالإجلاء عن رجل فلم تقم البينة في أثناء النهار فإنه مشغول بقية اليوم، ويقول هذا اليوم من أيام الكفر، لأنه مضى أوله وفرده لم يصوم لكنهم يمسكون بقيته إكراما للبشر.
ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وأخبر أنه رأى الهلال من كذا وكذا في يوم عاشوراء وقد أصبح الناس وهم مفطرون، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ينادي: ألا من أصبح منكم ولم يطعم فليصبح صائما. فدل على أن الإنسان إذا لم يرى ألم يعلم برؤية الهلال ثم علم أنه يمسك بقية يومه ثم يقضيه إن كان أكل أو شرب أو لم ينوي. نعم.
يقول وكذا حافظ مساق رغمتا ومساق رغم مفترا وكذا يذهب الإنسان بقية اليوم كله وإن كان له عضو دافع في الإسلام ثم زاد في أثناء النهار عن حافظ وتغطى في أثناء النهاية وكالمريض إذا شفي في أثناء النهاية ومفتر وكالمساق إذا ظن أن متى سفره في أثناء النهاية ومفتر فإن كل هذا يذهب الإنسان بقية اليوم كرام
هنا أمر مهم بالنسبة لأهل الأعذار. أولا عليهم أن لا يجاهروا بالفطر، هذا أولا. ثانيا إذا زال العذر فهل يجب عليهم أن يمسكوا بقية اليوم احتراما لظرف شهر رمضان أو يجوز لهم وإن زال عذرهم أن يأكلوا ويشربوا خيفة؟ قولان لأهل العلم. المذهب عند الحنابلة أنه متى ما زال العذر وجب إمساك بقية اليوم ولو ساعة من آخر النهار. نعم. كيلو ونصف تقديرا وتقريبا وليس تحديدا، لأن نصف الصاع هو عبارة عن مدين وهو يساوي كيلو ونصف من الرز تقريبا.
لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه بيد الطعام
مسكينا هنا أنبه على أمر مهم وهو أن الطعام الله جل وعلا قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام، ولا ينبغي أن تكون الفدية شيء مطبوخ، لأن المطبوخ لا يستطيع الرجل الحفظ والصون به، وإنما يجب أن يأكله وإلا تلف. وإن كان من أهل العلم من يرى جواز أن يجعل الطعام مطبوخا، لكن هذا في نظري أنه مرجوح، يعني ما يصلح أنك تجيب الفقير تخليه يأكل من بيتك مما طبخت، ينبغي أن تدفع إليه طعاما هو يطبخه، سواء كان رزا أو كان طحينا أو إلى آخره. المهم أن تدفع إليه طعاما يمكنه أن يدخره يمكنه أن يأكله. هذا أمر مهم جدا، لأن بعض الناس يقدم إفطار صائم كفارة عن صدق. هذه المسألة فيها خلاف من أهل العلم أن يقول لا يجزئ، لأنه لا بد من الإطعام، لا بد من الطعام أن يكون طعاما يمكن استخدامه والدخار. طيب أنت طبخت شلون يدخرها الرجل؟ يقدر؟ أنت ما تقدر، هو شلون يقدر؟ وعلى الذين يطيقونه فدية ايش؟ طعام ولا اطعام؟ طعام. نعم.
اذا يستطيع الصيام بكبد ومرض منه فهذا يقدر على صيام طعام مسكين طعام مسكين كل يوم، سواء اطعم عن كل يوم في يوم عن كل يوم في يوم جمع عاده الايام واخرج عن اطعام عن كل يوم في يوم يطيبها بعد واحده او يفرقها على الايام،
يعني بالنسبة لكفارة الإطعام هنا ثلاثة أحوال. الأول والأفضل كل يوم بيومه، كل يوم بيومه. الثاني أن يقدم إطعام العشرة طعام العشر الشهر كامل في أول يوم. الثالث أن يؤخر ذلك كله بعد رمضان. كل هذا أمر فيه واسع بحسب التيسير، لكن ننتبه أننا إذا أخرنا اليوم عن يومه الذمة تبقى مشغولة بالكفارة، لكن لو قدمنا فالذمة برئت، وإبراء الذمة أولى من تركها مشغولة. إبراء الذمة دائما أولى من تركها مشغولة. ولهذا قال الفقهاء تقديم الصلاتين للمسافر والمريض أولى من التأخير. نعم.
يقول ما يقول عن الله ويسن للمريض يضمونه، يسن للمريض الذي يضمون الصيام لقوله سبحانه وتعالى وما جعل عليكم فيه من حرج. ويقول ما يقول عن الله ويسن للمريض
هذه وما جعل عليكم في الدين من حرج، أي آية ملة أبيكم. نعم ماشي.
كذلك يسافر الذي وعده أن ينصر الصلاة الرباعية فإنه مستحق له أن ينصر، فإطاره أفضل من هذه الآية وما جعل عليكم في الدين من حرج. ولقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يؤتى وقصه كما يكره أن يؤتى معصيته.
تؤتى
كما يكره
ان يؤتى
معصيته. لكن لو صام غيره صام يسافر حساب صيامه.
اذا مثلا انتبهوا الان، عندنا الافضل السنه الفطر، وهناك من اهل العلم من يقول انه يجب الفطر، لكن هذا قول ضعيف. القول الثالث وهو الوسط انه يسن في من يقدر على الصوم ولا يضعفه ويخشى من القضاء من التعب او عدم الوقت ان يصوم، وان كان لا يخشى ولا يترتب على صومه مشقة فالسنة في حقه الفطر. نعم.
لكن لو صام غيره أو صام مسافر أو صام صيام على الصحيح الذي عليه الوجوب والعلم، فإذا تكلف وصام غيره أو صام مسافر فصيامه صحيح، ولكن الكلام أفضل. قوله صلى الله عليه وسلم ليس من فعل الصيام السفر، وإنما حرام صوم يومه مسافة لثلاثه فلا وجب.
هذه مسألة مهمة، متى يفطر المسافر؟ لا يفطر المسافر لمجرد نية السفر كما هو قول ابن حزم الظاهري عفى الله عنه. جمهور العلماء من الأئمة الأربعة يقولون لا يفطر حتى يكتسب الاسم. متى يكتسب اسم المسافر؟ هل أهله يقولون عنه مسافر هو جالس بينهم؟ ولو أنه ناوي يقولون عنه مسافر، لو دقوا عليه تليفون وين فلان قالوا ها موجود هو ناوي السفر بس ما سافر. طيب الآن متى يكتسب الاسم اسم المسافر؟ يكتسبه إذا خرج من بلده. وين فلان؟ في المطار. إذا ما سافر، يمكن واحد يلحقه صح ولا ما يمكن؟ يمكن. إذا معناه ما سافر. لكن لو طارت الطيارة خلاص مع السلامة صح ولا لا؟ فارق بالبنيان البلد، مثلا رايح من طريق السالمي جاوز الجهرة خلاص الآن مسافر. نعم.
ويقول مالك رحمه الله وإن أخطأت حالا مطلقا على أنفسهما فرضاه فقط. كذلك حال المطلق إذا يدعى جائزة الإسلام لأنها مقام سبحانه في قوله تعالى وعلى الذين يطيقون في يد مطعام مسكين وعليهم القضاء من خلال المطلق هذا لا خلاف فيه.
بالنسبة لخوفهما على أنفسهما حكمهما حكم المريض. المريض لماذا يفطر؟ خوفا على نفسه من مشقة المرض. فالمرضع والحامل لماذا تفطران؟ خوفا على نفسيهما، فما في إشكال أنهما في حكم المرض وعليهما القضاء من أيام أخرى، حالهما كحال المريض والمسافر. نعم.
يقول ما يقول الله وعلى ولدينا الله وطعمنا كل يوم ولكن إن كان خوفا على أنفسهما من مشقة الحمل فإنه ليس عليهما فديا بل يكفي القضاء، وإن كان الخوف على والديهما فقط أي على تعرفون مع الخلائق عاما وتعاما سبيل عن الهجوم. الحاصل ان الحاكم الموجود عليها وقالتها او خوفا على المسلمة ليس على الايمان والقضاء، وان كان الامر خوفا على غيرهم اي خوفا على الحاكم وعلى رفيعه وعليهن شيئا، الشيء الاول القضاء
إذا قد يقول قائل لماذا هذا التفريق؟ أولا هذا التفريق جاء عن بعض الصحابة والتابعين، ثانيا أن هذا التفريق يدل عليه ظاهر القرآن، لأنها هي الآن تفطر وهي صحيحة معافى تفطر للغير فهي تطيق الصوم، والله عز وجل قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، إذا هي مطيقة للصوم فعليها الفدية، فلماذا عليها القضاء؟ لأنها أفطرت وليس لها عذر فعليها القضاء، هذا وجه القياس. وأما دليل ظاهر فلا يوجد، ولكن أحذر وأنبه أن من قال من الفقهاء المعاصرين أو من المتقدمين، وهو قول يكاد أن يكون متروكا لولا أن بعض المعاصرين أحياء، أن من أفطر من إذا أفطرت الحامل أو المرضع خوفا على ولديه ليس عليها إلا الإطعام، هذا قول مهجور، هذا قول مهجور لم يأخذ به الفقهاء المعتبرون، فلا ينبغي القول بهذا القول. نعم.
لاحظ أن الذين يشكون إلى هذا المرض المريض الذي يشك عليه الصيام ومرضه موجة شفاء المسافر سفر قصر الحامل الذي تخاف على نفسها وعلى أهلها من الصيام المرضع الذي تخاف على نفسها وعلى رضيعها من الصيام المريض مرضى لا يجرى قبول الكثير من الهم الذي معه عقل ولا يستطيع الصيام وجميع من الى المرض من ترخص له المرتضي يجب عليه المرضى منع المريض مرضى منها والكثير الكلمه فيض الايمان فيض الايمان فيده بدلا عن الصيام يقول مالك رحمه الله انه صام ثم يدخل منا الحكم عليه جميع النهار لو نام صياما من اول نهايه الحكم عليه جميع النهايه وصواب الدروس في جميع النهايه فانه لا يصح قوم لفقدان العقيده هو مناقب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع القدر عن ثلاثه يقول مالك رحمه الله قال المسلم منا لا يصح قوم أما لو أحق جزء من النهي أن زال عن الدون أو الإمام أو أحق من النهي أن تدرسه يصح صيامه لأن الجزء الذي أحق الإعادة فيه يمكن الصيام بخلاف الذي يروي عليه جميع النهي أو دون جميع النهار فإنه لا يصح صومه يعلم بنية
يعني بالنسبة للآن المجنون الذي يجن أو المغمى عليه له حالتان إذا كان ناويين الصيام من الليل ثم قبل دخول شيء من النهار أصبح مجنونا أو مغمى عليه إلى أذان العشاء فهنا على المذهب عليهما القضاء لأنهما لم يفيقا ولا لحظة واحدة في نهار رمضان لحظة ومن أهل العلم من يقول إنه ما دام النية موجودة من الليل فالإغماء حكمه حكم النوم فمتى ما أفاق ما دام أنه لم يأكل شيء ومتى ما ذهب عنه الجنون ما دام لم يأكل شيء فصومه صحيح لا يؤمر بالقضاء لأن النية موجودة قبل وجود الإفاقة وقبل وجود الجنون أو قبل وجود الإغماء وأما بالنسبة إلى إذا أفاق في جزء من النهار أو أصبح عاقلا في جزء من النهار ولم يكن قد أكل فلا إشكال أن صومه صحيح نعم
يقول مليك رحمه الله لا يمنام جميع النهار وأما يقول لهم صيام ومنام جميع النهار صح صومه لأن النهي معه عفو وإكرام والنوم وخوف من الجنون يقول مليك رحمه الله ويلزم
هو بعض الفقهاء يقيس يقول أن الجنون الذي ليس مطبقا الجنون الوقتي والإغماء الوقتي حكمه حكم النوم لأنه ليس مطبقا يعني الآن لو أن إنسان أدخل العملية الساعة الثالثة ليلة صار عليه حادث هو كان ناوي الصيام وما خرج من الإفاقة ولم يدخل عليه أي مغذي ولا ولم يضع عليه هذا طبعا تصور مسألة فرضية أظن لو لم يضع له أي مغذي ولم يضع له أي دم إنما عالجوه بمعالجات أخرى غير هذين الطريقين. ثم أفاق بعد العشاء، هذا وجه الخلاف. نعم.
يقول مالك رحمه الله: ويلزم عموما عليه الغرابة وليس عليه كفارة، لأنه لم يتعمد إخلاص
منه. طيب بالنسبة للمجنون، قال المجنون غير مكلف فلا يؤمر بالقضاء. نعم، واضح. لو أن إنسان جن يومين في رمضان لا يؤمر بالقضاء. لماذا؟ لأنه ليس مكلفا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب.